الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. عليكم السلام. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. البحث الفقهي صلاة الجماعة في جملة من التنبيهات. تنبيه ثلاثة بيتعلق هالتنبيه بالمأموم المسبوق. فرضنا الإمام سبقه بركعة، الإمام طلع للثالثة ما عنده تشهد، المأموم بده يتشهد. طيب إذا تشهد المأموم في ياخذ راحته يعني ويطلع حتى لو كان الإمام في الركوع بيلتحق فيه بالركوع؟ بعضهم من الفقهاء يعني التزموا بأنه وجوب المتابعة هو وجوب تعبدي بيتخلف عنه له إثم وليس وجوبا شرطيا. نحن اللي التزمنا بأنه الاقتداء والائتمام له شكل عرفي، وهي الروايات اجت لتأسس لهذا الشكل العرفي إلا ما خرج. طيب هذا اللي عم يتشهد وطلع الإمام ركع يعني لا التحق معه لا في القيام ولا في الركوع، ولو فرضنا رجع لحقه بالركوع، فإن لحقه في الركوع كان به. ربما عند العرف القراءة يعني الوقوف يغفر، لكن لو لم يلحق به لا في القيام ولا في الركوع لحقه بالسجود، بصير هالحكي بيبقى على الجماعة، بتبقى الصلاة صحيحة. تنبيه ثلاثة. ذكر السيد اليزدي رحمه الله بأن المأموم المسبوق يجوز له أن يتأخر للقيام بواجبه فيتشهد في ثانيته ثم يلتحق بالإمام ولو في السجود. ما ذكره تعليقنا قدس سره يقتضي بقاء الجماعة حتى لو لم يتابعه في القيام وفي الركوع معا، بيتشهد وبيطلع بيسبح والإمام صار بالسجود، بيركع وبيرجع بيلحقه بالسجود. وهو مبني على أن وجوب المتابعة حكم تكليفي، وهنا لم يتعمد، هو مش متعمد أصلا، فلا يلحقه شيء، لا بطلان ولا نقص ولا شيء. ولكنك عرفت أن الائتمام والاقتداء من المفاهيم العرفية التي إن انتفت لا معنى لبقاء الجماعة، وعلى المأموم أن ينفرد. ويؤيد ذلك ما ورد في بعض هذه الصورة. قال الإمام عليه السلام: فليلبث قليلا. قال له تشهد بسرعة يعني طولش الحكاية وتعمل مستحبات. فليلبث قليلا إذا قام الإمام بقدر ما يتشهد ثم يلحق بالإمام، يعني بيلحق بالسجود قصده، يعني تفهم منه، قال له بيلبث قليل ما يطول، بقدر ما يتشهد ويطلع دغري، يعني يلحقوا بالسجود كما يقول السيد اليزدي. هذه مؤيد لما ذكرنا. نعم الإمام عليه، هذه ذكرناها نحن سابقا، لذا عم نشير إلها أنا هلا منشيلها أنا. إيه؟ نعم لو لحقه في الركوع دون القيام أمكن القول ببقاء الاقتداء لعدم ركنية التسبيح، مش ركن، وما تعرض له بعض الأعاظم من الإشكال متين جدا. لاحظت أن بعض الفقهاء، أنا مجرد ما شفت الفتوى في اعتراض منه منراجع حتى ما يصيرش فتوى يتيم، شفت نفس هذا الإشكال طرحه بعض الأعاظم نفس الكلام. تنبيه أربعة،
الفتوى للتسبيح اشترك في هذا،
لا بيسبح وبيلتحق بالركوع المقصود، مشترك الواجب ويكتفي بالمرة، ما هي مرة أو ثلاث هي المقصودة. تنبيه أربعة، لو علم المأموم علم بأن الإمام لا يمهله حتى لقراءة الفاتحة، نعرف إذا بده يفوت حتى الفتحة مش هيقدر يراها مهم، فقد ذكر السيد اليزدي رحمه الله بأن الأحوط عدم الإحرام، ما يحرم بل ينتظره للركوع، وإذا التحق بالركوع ما عليه فتحة. وعندنا تعليق صغير، وما ذكره من الاحتياط لا وجه له تكليفا. شو الاحتياط؟ فيني انا اقرا الفاتحه واقرا السوره واركع، لحقت لحقت ما لحقتوش انا منفرد. احتياط شو؟ اللهم إلا أن يقصد بذلك الفاتحة لوحدها، إذ لو ركعا فقد فوت واجبا وهو السورة. هو عارف أنه مش هيلحق، ليش ترك للسورة؟ إذا قصد هذا المعنى مش. وهذا من الحرام لا يحتاط فيه، واحد تارك جزء عمدا وعارف انه مش هيلحق. واما الالتحاق معه في الركوع فهو مقتضى روايات كثيرة وصحيحة دالة على سقوط القراءة عنه، مش واجب الواحد يلتحق فيه وواقف فيه، يلتحق فيه وراكع. منها صحيح سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام، شو هالرواية؟ أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع، يعني الإمام راكع، وكبر الرجل، الإمام راكع اجى المأموم الله أكبر وهو مقيم صلبه، لأنه يشترط لحظة بتكبيرة الإحرام يكون ثابت مش عم يهز، هذا مقصود، ثم ركع، يعني اللي بده يكبر بالجماعة بده يجي الإمام راكع بده يقول الله أكبر لحظة يوقف وعود ينزل، ثم ركع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة، معنى القراءة ساقط. بيت 45 حديث واحد. أما واحد يقول يعني هذه من الزكزكات الفقهية لا ما لاش معنى نذكرها، بس أنه الرواية عم تقول أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع، يعني قال الفاتحة وقال والله أحد وركع. قال واحد يفهمها هيك، وإذا واضح مش هيك أنه عم بيقول له إذا أدركت الإمام وهو راكع وأنت بتقول حيقرأ الفاتحة وقال الله أكيد مش موجهة لهذه الصورة. ثانيا عم بيقول له وهو مقيم صلبه، ليش جيبه إذا عم يقرأ الفاتحة ما أقام صلبه خلص؟ واضحة الفكرة؟
عشان المسألة
كيف عنه؟
لأنه هو أدركه هو قائم وليس هو راكع.
المأموم
المسألة إذا أدرك المأموم الإمام وهو قائم أتى بالفاتحة ولا يستطيع أن يأتي بالصورة.
لا مش هي المسألة، لا يا شيخ، الإمام راكع إجا المأموم بده يصلي وراء الإمام.
لا مش فرض الرواية، فرض المسألة اللي عم تطرحها.
أصل التنبيه ذكرته.
أنا شو قلت؟
لو علم المأموم بأن الإمام لا يمهله حتى لقراءة الفاتحة.
إيه؟
وقد ذكر السيد.
يعني أدركه هو قائم، يعني قائم المأموم يستطيع أن يأتي بقراءة الفاتحة بل ينتظر ولا يأتي بالصورة.
إيه؟
يدخل في الركوع.
إيه؟ ما أنا معقب إنه يدخل معه بالركوع بدون ما يقرأ الفاتحة.
إيه بس هي منصرف عن فرض المسألة إنه يستطيع أن يأتي بالفاتحة ولا يأتي بصورة. ترك الصورة
والفاتحة. لا لا. عم بيقول إذا علم أنه لا يقرأ حتى الفاتحة بجزء يلتحق بالركوع وين راح
وأما الالتحاق في الركوع المسألة الثانية ذكرت
أنت في شيء ما أنا أعمل أنا مش هاي اللي حكيت
لا موضوع ثاني أول مسألة صح بعدين فرع السيد وأما الالتحاق في الركوع
أنا عم أقول اللي بيلتحق مع الإمام وهو راكع الإمام طيب في يلتحق فيه وراكع بدون ما يقرأ عم جيب هالأدلة
قلت انه هو قائم ولا يستطيع على قراءة الصورة وهو يعلم شو حاكم
ما حكيناه هلا حكينا قبل
عن القراءة ويأتي بالركوع
حكينا قلنا هذا
لا يستطيع على بعض الفاتحة
قلنا لا معنى للاحتياط إذا علم بذلك إما بينفرد لأنه إذا ركع فقد ترك السورة عمدا وترك السورة عمدا محرم دخل في كذا فلا معنى للاحتياط ما هذا ناقشت فيها خليك معي شوي فيها طيب ونحو هذه الرواية صحاح أخرى كصحيح الحلبي وصحيح ابن ميسرة من نشأ المعاوية اسمه معاوية بل يدل على الحكم المذكور إذا بتتذكروا أنه إذا واحد فات لقى الإمام بعيد عنه حتى يدرك فضيلة الجامعة قال له كبر على الباب وامشي انت وراكع واضحة انه لا يقرأ بل شو قلنا
يدل
على الحكم المذكور ما تقدمت الإشارة إليه في من دخل إلى المسجد مسجد بعيد هو فيه وخاف فوات ركعة كاملة أنه يركع عند الباب ويمشي في ركوعه إلى أن يلتحق
السؤال سيئين أن هذه الرواية ذكرتها لا تحمل على الموضع الذي تسقط فيه القراءة على المأمور الولايات
ايه
قد تحمل على هذا المورد أنه في حال تسقط القراءة على
المأمور
الذي ذكره أنه لا يمهله حتى يقرأ
ما هي شغلتين فيه السيد اليزدي أول مسألة قال هيك قال الأحوط أنه ما يحرم ينتظر الإمام حتى يركع بس الإمام يصير راكع بيقول الله أكبر بيقيم صلبته وبينزل أنا عم جيب دليل على أنه فيه يلتحق بالركوع رغم أنه تفوت القراءة لأن القراءة مضمونة حتى لو لم يشاركوا فيها لا مواقع قال له أنه قال في الرجل إذا أدرك الإمام وهو راكع الإمام راكع وكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم رقع قبل أن يرفع الإمام رأسه فقد أدرك الركعة بالقراءة بالتالتي ولا بالتالتي نه خلاف الإطلاق لا تنبيه
ما في وجوب القراءة
وجوب اطلاق هذه ينفيها.
هناك ذكر وجوب القراءة لما هو ده كان الثالث
على راسي. ما هذه ما واضحة هذه
أولى أو ثالثة.
شوف
فكيف أن يترك القراءة
ما دي رواية لا لا أوضح منها اللي دخل الجامع قال له يخاف أن تذهب الركعة بعده بعده بأول ركعة وجاي قال له اركع وامشي.
من يقول أنه مش بالموضع اللي تسقط فيه القراءة في الأولى؟
لا مين قال مطلق قال له فت على الجامع كيف ما تروح الركعة واضحة
مخالفة لوجوب القراءة.
لا لا هذه دليل على سقوط القراءة. هل فت على الجامع خاف ان تذهب الركعة يعني معناتها التالتة؟ شو بعرفه انه بالتالتة ما هو اول ما فايت بعده
عم بيكون الاولى والثانية.
اللي فات على الجامع عم بيقول له بخاف ان تفوته فضيلة ركعة. شو معرفه اذا الفايت انه تالتة ولا رابعة؟ اكيد جاي عادة على الجامع اول ركعة اللي هو بلش قبل منه واضحة. تنبيه اربعة او خمسة. المشكلة هلا انه فات على المسجد لا عرف الامام بالأولى أو بالثانية ولا يعرفه بالثالثة أو الرابعة لا يعرف شو بده يعمل. فإذا كبر شو بده يعمل؟ يقرأ الفاتحة ويقول الله أحد بلكي الإمام بالأولى. الجامعة الجماعة كبيرة قد تكون يمكن عم يعلي صوته ومش سامع لورا ماذا يفعل؟ يلا إذا حضر المأموم الجماعة ولم يدري أن الإمام في الأوليين أو في الأخيرتين فقد ذكر السيد اليزدي رحمه الله أنه يقرأ الحمد والسورة لازم يقرأ قربة وإن تبين كونه في الأخيرتين فقد وقعت في محلها القراءة. طيب وإذا بالأوليين وإن تبين أنه في الأوليين لم يضره ذلك ذكر اجوا العلماء يشوفوا هالمسألة بعضهم قال لا شك هذا مقتضى الاحتياط أن يقرأ الفاتحة يقرأ قل الله أحد بقصد القربة لا هو عم يقول بقصد الجزئية ليكون مشرع وهذا ذكر يجوز قراءة القرآن كذا خاصة أنه مش سامعه.
كيف توني بقصد
القربة مش بقصد الجزئية؟ لا لا يشترط قصد الجزئية كل هاللي اللي عمره 15 و16 وصلى بيعرفوا جزئية اللي بيعرفوا أنه هك عم بيصلي لا بيعرفش أحيانا المستحب أنه اللي بيعرف القنوط تسأله بفكر واجب ولكن ذلك الصلاة صحيحة هي جزء مش انه هو يجب قصد الجزئيه. شو ذكر بعض الاعاظم بان القراءه هي مقتضى الاحتياط ثم علق اخرون على ذلك بان المساله في الوجوب وفي عدمه احتياط احتياط بس يجب عليه هذا فات لا عارفه بالأولى أو بالثانية ولا عارفه بالثالثة والرابعة يجب أن يقرأ أو لا يجب احتياط احتياط. فقد ذكر السيد الحكيم في المستمسك بأن الأصل هو عدم الوجوب طبق أصالة البراءة ولا يجب عليه أن يقرأ ويسجل على ما ذكره قدس سره. إلا ملاحظة على هالكلام كيف يعني الأصل عدم الوجوب بأن القراءة واجبة على المأموم وعلى غيره وإنما دل الدليل على الاكتفاء بقراءة الإمام في الأوليين شايف الاصل انه كل واحد يجب يقرا الفاتحه وسوره هذه قاعده عامه مأموم وغير مأموم ولذا قراءه الامام هي بمثابه تنزيل لانها قراءه المأموم. يشتغل. وها هنا يشك في الرافع ويجب عليه بالأساس. فإذا كان بالأولى والثانية مرتفع عنه، وإذا بالثالثة والرابعة مش مرتفع عنه، فأنا أشك في ارتفاع هذا الوجوب. فمقتضى الأصل وهو الاستصحاب بقاء الوجوب، ولا يقاوم بأصالة البراءة، لما تعرفونه في علم الأصول الاستصحاب مقدم على البراءة.
كيف يجعل الاستصحاب؟
أنا مش واجب علي اقرأ مأموم ولا إمام؟ خليك معي، مأموم ولا إمام ولا عادي، واجب علي اقرأ الفتحة وسورة.
أنا دخلت لصلاة الجماعة،
أحسن،
إذا بدي اقرأ أو لا اقرأ بدي استصحب عدم القراءة؟
لا، ما أنا واجب علي اقرأ،
واجب علي اقرأ.
فأنا أشك في ارتفاع هذه القراءة بزمان الإمام.
طب
زي، فإذا لا في معارضة. وأما ظهور الخلاف فيما بعد فلا يضر، لأن الإلزام كان مقتضى الأصل الشرعي، من تجاري أصل، فلا يقصر عن السهو والنسيان، سيما من قال بجواز القراءة، ما هو مش سامع.
يعني يقرأ بقصد الجزئية، مش كما قال السيد، بقصد الجزئية أعتقد، بنصف بقاء
أنا واجب علي إني أقرأ، أشك في ارتفاع هذه القراءة عني، فهي مقتضى الاستصحاب بقاء الوجوب.
هذا يقصد القربة المطلقة يعني.
يتقرب بها الى الله مثل ما اي واجب، لا قصد الجزئي مش واجب بكل، انت لازم هلا كل ما عملت شغله بتقصد انه جزئي. طيب
هي مساله موارد الاحتياط، كيف نصيد الحكام اعتبرها موارد البراءه مع يعلم بالتاكيد شك بالمكلف به،
انه شك انه انا صرت داخل الجماعه يجب علي ان اقرا او لا يجب علي
اقرا، خلاص المكلف به وليس شك في التفاصيل التكليف.
نحن اعترضنا عليه، هلا انت عم تسال
ليش
ان قلت، خليني أوضح شغلي إلى علاقة بعلم الأصول وإلى فائدة. اليوم لو فرضنا إجا عنا أكرم العالم مقتضى الإطلاق شمولة لكل العلماء، فاسق غير فاسق إلى آخره، وإجا عنا رواية لا تكرم الفاسق، طيب صار عنا أنه لا تكرم العالم الفاسق، قيدناها. طيب من يرتكب الكبيرة كالزنا وشهادة الزور أكيد أنه شو فاسق، اللي بيرتكب الصغيرة يمكن يكون فاسق يمكن ما يكون فاسق. هون بشو بدي اتمسك؟ بتمسك بأكرم العالم إذا في عالم يرتكب الصغيرة، في مورد الشك في الخاص إنه هذا الخاص تابع له ولا لا، هل يجوز لي التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص؟ تحت الفكرة؟ تيرني. أنا عندي شو يجب على المصلي أن يقرأ، مش هيك؟ أي متى تسقط القراءة؟ إذا كان الإمام يقرأ. إذا أنا شاكك يقرأ أو لا يقرأ، داخلي في داخلي في قراء؟ يعني مشمولي إلى؟ هناك في رأيين، مش هيك؟ هناك قالوا إيه طبعًا يجب العودة إلى العام، وأكرم العالم تشمله، ما دام المخصص لا يشمله. هون نفس العملية، ما أنا شاكك إنه أنا مشمول ولا مش مشمول للمخصص؟ لأنه يمكن يكون عم يقرأ يمكن يكون مش عم يقرأ، فهذه خاضعة للاجتهاد. هناك من قال لا يجوز التمسك بالعام ما يروح يتمسك بالوجوب، هم بده يجيب احتياط قربي حتى بس فائدة للعلمية. ما عم نحكي هذه مسألة خاضعة للمبنى. هناك حتى التمسك بالعام في الشبه المصداقية يوجد خلاف عندنا، في رأي بيقول يجوز والمشهور العدم. نعم هذا أو إن قلت، فإن قلت أن هذا من التمسك بالعام أي وجوب القراءة في الشبهة المصداقية للمخصص وهو جواز الترك، مع العلم اللي هي وهي المتيقن ومع الشك وهو مورد النزاع. قلنا أن هذا يخضع للمبنى، فمن أجاز التمسك بالعام هناك كانت النتيجة واحدة، ومن لم يجز ذلك تبع مبناه، يعني هذه شغلة بتصير مبنائية. بدنا ننتقل لمسألة هامة جدا من المسائل اللي متسالم عليها حتى اليوم، بينما في أصولها الفقهية غير واضحة كثير. هي من المسائل، المسألة 7 أو 8 ببعرفش بالضبط، مسألة نعم مسألة 9. أفتى فقهاؤنا بجواز قطع النافلة بل واستحباب ذلك، مش بس اقطع، يستحب لك أن تقطع. لو خاف من إتمامها عدم إدراك الجماعة ولو في ركعة واحدة، مش ضروري الثانية والثالثة والرابعة، يعني بده يلتحق حتى بالركعة الأولى بجز لك أنت تقطع، بل يستحب لك أن تقطع ذلك. بل ذكروا أنه لو كان في الفريضة، مش بس بالليل، قطعها، هذا رأيي، أو حولها إلى نافلة وقطعها. فهنا مسائل صار، هذا كتير محل ابتلاء عام بالمساجد، انه بتتأخر شوي، انت ما شاء الله عليه، اني مجرد ما يصير الله اكبر راح، فشو بده يعمل؟ فهنا مسائل بالحقيقة، فهنا مسائل. اما قطع النافلة فلم نتحقق من وجود مخالف في المسألة رغم عدم وضوح الأدلة. الأدلة مبيني، يعني هلأ بتشوفوها، إنه إذا أنت بالمسجد ما تفوت بنافلة إذا كان الإمام إجا عم بيصلي، مش إنه بالنافلة تقطعها، يعني غير واضحة هذه بهذا الوضوح. هنشوف. ذكر الشيخ الطوسي في النهاية، نهاية كتاب على مقتضى الروايات، الخلاف كتابه الخلاف المبسوط، كتاب النهاية، كتاب أفتى بحسب النصوص، إذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ثم أقيمت الصلاة جاز له أن يقطعها، واضح، مش كملها والتحق بالتاني أو بالتالتي، قطع ويدخل في الجماعة. وقال ابن البراج في المهذب، كان قاضي بطرابلس 40 سنة ابن البراج، كان له قطعها، مش إتمامها والالتحاق، قطع. ومثله عبر ابن إدريس في السرائر، وقال المحقق الحلي في كتاب المعتبر قطعها إن خشي الفوات تحصيلا لفضيلة الجماعة، الجماعة مش بعض الجماعة، يعني من الأول في يقطع. وقال العلامة الحلي في الإرشاد: ولو دخل الإمام وهو في نافلة قطعها. لحد هلا بعد نعم نقول بجوز يقطع. وقال المحقق نحو ذلك في الشرائع أيضا. وكذا قال ابن سعيد في الجامع. والشهيد الأول في البيان والدروس إلى آخره. في شيء أكثر من هيك. هذا المعمل تفتوله الناس المأمومين. مضاف إلى أنه عمل غير أخلاقي. على الأقل عمل غير أخلاقي. ونحن عندنا وجه فقهي لبطلان الصلاة في حال قيام الجماعة. بنحكي فيه في وقت ولا خلينا. بل هذه على السطر بتجي. بل ترقى الشيخ الطوسي وغيره وذكروا أن التنفل حرام إذا أقيمت الجماعة خلف من يصح الاقتداء به. شو معنى تبعك عم تصلي وهو قايم بالجماعة؟ إذا كنت أنت بالنافلة ما يجوز لك قطعها، وإذا مش بالنافلة عشان تتنفل الجماعة موجودة، يعني تتقرب لله بنافلة لا توازي شيئا من صلاة الجماعة. إذا عندك هدف طعم بالإيمان، فيها إشارة عرفية لك عم تطعم فيه أو الجهل.
الناس ليس
فيها
طعم الإمام،
فريضة فيها
طعم الإمام.
ماشي، حتى بالنافلة ما هو يجوز لو قطع يلطح.
لا صح الجماعة فيها، ليس فيها طعم. بس الفريضة أنه
الفريضة أوضح.
إيه أوضح بالطعم.
إيه نحن عم نجيب النافلة، إنه هذا فت بالنافلة، إنه قادر تقطعه.
معذور، إنه لا تصلي.
إنه أنا بدي أجيب نوافل الإمام مش عم يجيب نافلة.
صح الجماعة، لماذا لا تصلي الجماعة؟
فهمت؟ الفريضة مسألة أخرى. هذيك الى وضوء. نحن عم نحكي بالنافلة.
لا بالاولى الفريضة
تكون انه نحن نعرف يجوز الانسان يصلي نافلة، ما هذا بده يرجع بده يجي للجماعة.
صار الاولوية بالفريضة بطلانها.
لا لا لا. بالفريضة بدوش يصلي وراه. هذا بده يصلي النافلة ويلتحق فيه.
عفوا يعني قصدي
قالوا له حرام حتى تصلي النافلة.
هذه الفريضة فرادة تمثل طعم واضح وصريح بالإمام. صلاة النافلة
هل تبطل صلاته؟
لا بطريقة غير مباشرة.
صلاة الفريضة خلف الإمام من جهة الحربة التكليفية كما ذكر، من جهة بطلان الصلاة عم بحكي فيه، وجه فقهي للبطلان أيضا مش بس حرمة تكليفية. لا يحرم عليه أن يفعل لأنه إهانة للإمام، هي حرمة تكليفية لأنه عم يذم فيه يقدح فيه.
هل
لا ما احيانا اذا قاعد نفس الشيء كمان عم يذم فيه مش الصلاة هي اللي
انا عن نفس العبادة وليس عن شيء خارج
الى وجه فقهي بده تكون نفس الفعل ينطبق عليه الإهانة بصير واجب وحرام اذا بيأتي فيه. اما اذا ما انطبق عليه نفس الفعل اذا امر اخر اذا قاعد حرام مش ضروري بس الفعل. نعم ذكر في الشرائع كراهة ذلك مش حرمة الكراهة. ونقل غير واحد الإجماع على جواز أو استحباب قطع النافلة. رجعنا للمسألة الأولى،
كراهة القطع
أو كراهة لا كراهة التنفل. نحن عم نحكي بالحرمة، قالوا الشيخ الطوسي وجماعة قالوا يحرم يتنفل أصلا، وبعضهم قال يكره أن يقيم نافلة وبعدين يلتحق بالإمام. رجعنا لأصل المسألة أنه جبنا آراء العلماء، نقل غير واحد انه في اجماع على انه فيك تقطع على النافلة او يستحب ان تقطعها. رجعنا، ما انا قلت انه الادلة غير واضحة هنا، لنشوف صار عندنا اجماع والتحقيق غدا الدرسي ان شاء الله.